بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نقول وبالله التوفيق. قال الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه في كتابه المسمى بمنهاج الوصول إلى علم الأصول: ويرسم الواجب بأنه الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا ويرادفه الفرض. وقالت الحنفية: الفرض ما ثبت بقطعي والواجب بالفرض ما ثبت بقطعي والواجب بظني. تكلمنا على شطر كبير من التعريف ووقفنا عند قوله مطلقا. وقبل أن يشرح الإمام الأسنوي كلمة مطلقا أراد أن يقدم لها مقدمة. من خلال هذه المقدمة والتمهيد نصل إلى ما يريد أن يقرره الإمام الأسنوي. قال: وقوله مطلقا، لأنه بيقول إيه؟ الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. قصدا إيه؟ مطلقا. قال مطلقا دي فيها تقريران، التقريرين دول موقوفين على مقدمة. ينبغي حتى تفهم هذين التقريرين فهما تاما كاملا، ينبغي عليك أولا أن تفهم هذا التمهيد الذي من خلاله تعبر إلى المطلوب. الأول أن الإجابة باعتبار الفاعل قد يكون على الكفاية كالجنازة. يبقى عندنا في فرض اسمه فرض إيه؟ فرض كفائي أو واجب كفائي، لأن الفرض والواجب عندنا مترادفان خلافا للحنفية. وعندنا فرض عيني أو واجب عيني كذلك. الواجب على الكفاية كثير ومتعدد، وينظر فيه الشارع إلى الفعل لا إلى الفاعل. الشارع يريد في هذه الحالة حصول العمل بغض النظر عن العامل، وذلك كما قلنا كثير. وأبرز ما يضرب به المثل في هذه المسألة صلاة الجنازة. فصلاة الجنازة فرض كفائي، متى قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. هكذا فرض الكفاية مهم يطلب حصوله لا من كل واحد بعينه. قد يكون على الكفاية كالجنازة، يعني كالصلاة على الجنازة، مش الجنازة لوحدها، لأن الجنازة قد تطلق ويراد بها النعش، وقد تطلق الجنازة ويراد بها الميت في النعش، لكن المراد هنا إيه؟ مش الجنازة نفسها، ده المراد الصلاة على الجنازة، يعني كالصلاة على الجنازة، لأنه إنما يمثل لي الإيجاب الذي يتعلق بأفعال المخلوقين. وقد يكون يعني الإيجاب على العين، مش الوجوب. هنا يقسم الإيجاب الذي هو الخطاب، لا يقسم الفعل الذي تعلق بالخطاب، وبينهما فرق كما تكلمنا عليه قبل ذلك. قال: وقد يكون على العين كالصلوات الخمس. فالصلوات الخمس فرض عيني وواجب عيني على كل فرد من أفراد المكلفين. فالوجوب منظور فيه للفاعل في هذه الحالة، فالله أراد الصلاة من كل مكلف بعينه واختبره وابتلاه بها. وباعتبار المفعول، وأن الإجابة يكون باعتبار الفاعل. طب وهذا الفاعل قد يكون يعني مرادا وقد يكون غير مراد. فإن كان غير مراد فهو الأول وهو الفرض الكفائي، وإن كان مرادا فهو الثاني وهو الفرض العيني. وقد يكون الإجاب منظورا فيه إلى المفعول العمل. طيب والعمل ده قد يكون مخيرا بين خصاله، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. طيب الإطعام ده، ده عمل، الكسوة عمل، الاعتاق عمل، يبقى هنا إيجاب تعلق بهذا العمل، وكان التقسيم فيه منظورا فيه إلى الفعل لا إلى الفاعل. التقسيم الماضي ها كان ملتفتا فيه إلى الفاعل إن كان معينا أو غير معين، وأما هذا التقسيم فهو منظور فيه بالنسبة للمفعول، وهو أنه مخير فيه هذا العمل بين هذه الخصال، متى فعل واحدا منها تم المراد. قال باعتبار المفعول قد يكون مخيرا كخصال الكفارات، يعني مخيرا بين هذه الأفراد، وقد يكون محتما، وقد يكون هذا الفعل محتم يعني مراد بعينه وبذاته، يبقى إما أن يكون الفعل مراد بعينه وبذاته أو غير مراد، والمفعول إما أن يكون مرادا بعينه وبذاته وإما أن يكون مرادا واحدا من جملة أشياء معلومة كالصلاة أيضا. وباعتبار الوقت التقسيم باعتبار إيه؟ باعتبار الوقت. شايف الفن، شايف الابتكار، شايف التصور الواسع. في الآخر يقولون عن أهل التراث إنهم لا يفكرون وليسوا مجتهدين، إذ لم يكن هؤلاء أهل الفكر والعقل والصفاء والنقاء الذهني. فمن هم الذين يفكرون ويجتهدون؟ أحد الناس وأنصاف البشر وأنصاف المخلوقات وأرباعهم وأثمانهم. المدخل رائع، يدل على فكر واسع وعقل مبتكر ونظر إلى يعني متعلقات خطاب الله سبحانه وتعالى مع تقسيمها. وباعتبار الوقت المفعول فيه العبادة قد يكون الوقت موسعا وقد يكون مضيقا. موسع إذا كان الوقت يسع أمثال هذا الفعل المطلوب، أستطيع بين المغرب والعشاء على المذهب القديم قديم الشافعي أن أوقع صلاة المغرب مرات إلى صلاة العشاء، لأن على المذهب القديم إن صلاة المغرب موسعة، على المذهب الجديد مضيق. يعني إيه؟ يعني على قد الفعل فقط، زي صيام رمضان، ما ينفع، لا يصح مني في رمضان أن أوقع صياما آخر غير صيام رمضان. وباعتبار الوقت المفعول فيه قد يكون موسعا كالصلاة وقد يكون مضيقا كالصوم. طيب نقفل شوية، القاعدين محدش يقعد إلا إذا كان عنده علة، قاعدين على الكراسي انزلوا اقعدوا على الأرض. يلا رقبتك مالها؟ انت رحت سافرت سيراليون بوركينا فاسو. طيب انت مريض؟ شفاك الله عافاك يا ابراهيم، صح؟ فاكر ابراهيم معانا بقاله سنوات. من كان مريضا يجلس على الكرسي وله رخصه، ومن لم يكن مريض يجلس على الارض. امال انا اقعد فين؟ اما هو يبقى قاعد على الكرسي، اطلع انا بقى اقعد في السقف فوق. خلاص، ولكن أصحاب الأعذار نحملهم على رؤوسنا مجازا، يعني لأن أنت لو قعدت فوق رأسي رقبتي هتتقطم. طيب نعود ثانية، بارك الله في الجميع. يبقى انظر إلى الابتكار، لأن الفترة القادمة أيها الطلبة الأفاضل سيهاجم أهل التراث هجوما شديدا. وأهل التراث من؟ الذين يفهمونه ويتمسكون بكلياته لا بجزئياته، لا المتحجرون. أما المتحجر والذي تمسك بالجزئيات وأراد أن يقيمها في عصر لا تصلح فيه، فهؤلاء لسنا منهم ولا هم منا، لأن هؤلاء الذين دائما نتكلم عنهم وهم السلفيون وهم الوهابيون، وبيننا وبينهم ما بين السماء والأرض فصال وعداء شديد، لا عداء لأشخاص وإنما عداء لفكر، وإنما عداء لعقيدة ومنهج. هذه العقيدة والمنهج لا نرتضيها، وسنقاومها إلى أن ندخل قبورنا، وهذه قضيتنا. وأما الذين يتمسكون بكليات التراث والمناهج الكلية والأدوات والصناعة، فهؤلاء هم الذين يحاربون. فينبغي علينا أن نعي هذا، لأن الخرق قد اتسع على الراقع. القميص طويل ولكن كل شوية يتخرق. أنت يعني تسد هذا الخلل يخرج خلل آخر، تسد هذا الخلل يخرج خلل آخر، وهكذا. فإخواننا تمسكوا ثم تمسكوا ثم تمسكوا إلى أن تلقوا ربكم، وباب الفتن قد انفتح بصورة واسعة، وقد انفتح ممن ينتمون إلى العمامة، فإنهم قد ابتلينا بهؤلاء، وهم حائل بين الأزهر ومنهجه وصفائه ووسطيته وبين الناس. فاللهم إنا نسألك أن تقينا شر هؤلاء، وأن تقي المجتمع من هؤلاء، لأن هؤلاء خطرهم أعظم من خطر الوهابية. الوهابية مفضوحون في عقيدتهم، مفضوحون في أفكارهم، وإن تطرسوا بالمنهج الأزهري وإن تطرسوا بالعمامة الأزهرية، غير أن ضلالهم واضح وضلالهم ظاهر. وأما هؤلاء فإنهم يتطرسون خلف الشهادات وخلف العمامة الأزهرية، ويسقون الناس سما، وهم يظهرون للناس أن هذا هو العسل. فاحذر من هؤلاء. وهؤلاء وجدوا في هذه الفترة الماضية من يدعمهم بالمال، ومن يطبع كتبهم، ومن ينصر آراءهم، في حين سكت من له الأمر ولم يظهر ولم يبين. فإن لله وإنا إليه راجعون، وإنا إلى ربنا منقلبون. وسيحاسب كل من يستطيع أن يوصل شيئا وسكت. نعود ثانية، لأن الحرب بقى ما بين جيلين، الوهابية من ناحية، وهؤلاء لنا معهم حرب طويلة، وهؤلاء المتترسون بالأزهر والمنهج الأزهري، وهم ليسوا على طريق الأزهر الشريف ولا على منهجه، وليسوا متبعين لمناهج وكليات الأئمة الأربعة، بل يقبحونهم ويذمونهم وينسبون إليهم ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى ورسوله. ومن عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالحرب بقى في جهتين، هؤلاء وهؤلاء. طيب، فإذا ترك الصلاة في أول وقتها، ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للواجب الموسع. صدق أنه ترك واجبا. لدي صلاة المغرب التي نحن فيها الآن، ما بين أذان المغرب إلى أذان العشاء أستطيع أن أوقع فيه أكثر من صلاة مماثلة لصلاة المغرب، أصليها مرة ثم بعد ذلك تأتي جماعة أصليها مرة ثانية، ثم أتذكر أنني علي صلاة من صلاة المغرب فاتت قبل ذلك فأصليه. طيب، يبقى الوقت موسع. هب أنني لم أصلي بعد الأذان مباشرة، وأخرت الصلاة إلى منتصف الوقت يصدق علي أنني في أول الوقت قد تركت واجبا. في أول الوقت أنا تركت واجب ما صليتوش، صح ولا مش صح؟ يبقى أنا تركت الواجب ولا ما تركتوش؟ تركته. يبقى أنا أدخل تحت قوله يذم شرعا تاركه لأنني تركته في أول الوقت قصدا وقصدت الترك، ولكن عندما جاء مطلقا أخرج هذه الصورة، لأن المراد إن مطلقا يعني إيه؟ يعني بالنسبة للواجب الموسع يتركه في جميع الوقت. وهيبدأ بقى يقرر، ما هو يعني هو بدأ يضع لك يعني مقدمة مهمة جدا حتى يؤسس لمراده، ما ينفعش يخش لك كده على طول، هذا ليس من أساليب التعليم. الكتاب ده بيعلمك وما ينفعش يتعامل معاك إلا في ضوء التعليم، مقدمة ممهدة ثم بعد ذلك الفكرة، هو يؤصل ويحضر لفكرته. فإذا ترك إحدى، لا نخلص الأولاني، إذ الصلاة طب ليه؟ لما أنا بترك الصلاة في أول الوقت يصدق علي أنني قد تركت واجبا. قال لأن الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا، فإذا أذن عليك المغرب فقد وجبت عليك صلاة المغرب بسماعك الأذان. فإن فات عليك قدر 3 ركعات من صلاة المغرب صدق عليك أنك تركت واجب. ليه؟ لأن المغرب وجبت بسماع المؤذن وهو يقول الله أكبر، ومر زمن يسعها ويزح واجباتها وشروطها ولم أؤدها، يبقى أنا أصدق عليه أنني تركت تركت واجبا. ومع ذلك، ومع أنني قد يصدق علي أنني قد تركت واجبا لا أذم، يعني أنا ما صليتش صلاة المغرب إلى الآن، طيب يصدق علي أني أنا أذم مع أني تركت واجب؟ لا أذم في هذا، يعني لا أذم شرعا على ترك إيقاع الصلاة في أول الوقت. يبقى كده التعريف ده فيه خلل، لأن قد اتفقنا على أنني إذا تركت صلاة المغرب في أول وقتها لا أذم، مع أن التعريف يعني يدخلني في دائرة الذم، فينبغي بدون وضع كلمة مطلقا فينبغي أن ينبه على هذا. ومع ذلك لا يذم عليها إذا أتى بها في أثناء الوقت، في أثناء يعني في ما عدا الآخر مما يعني لا يسعها، يعني في تاني الوقت، في ثالث الوقت، في رابع، وهكذا. لا يذم إذا أتى المكلف بها أي بالصلاة في أثناء الوقت أي في خلال الوقت، ويذم فقط عندما يخرجها عن كل أوقاتها. فإذا أذن المغرب وهو بحالة التكليف غير غافل وغير ناس وغير 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 ولم يصلي، حصل الإثم بمرور كل الوقت، أو على وجه الدقة بمرور وقت لا يسع 3 ركعات. لازم تبقى دقيق، لأنه لو مر الوقت معظم الوقت ولم يبقى إلا ما يسع 2 ركعات آثمة، فهمنا يا مولانا؟ فكان حتما عليه أن يأتي بمطلقا. ليه؟ حتى يخرج هذا الفرض الذي ترك في الأول وفعل في الوسط. هذا بالنسبة للواجب الموسع، وهنا يعني طريقة شديدة اللطف تشبه يعني اللف والنشر المشوش، يعني هو ماشي كده بايه، بيشتغل كده شغل اكاديمي حته بلاغيه كده، يعني ايه لف ونشر مشوه. معنا بقى خلاص ما دام بنقرا الكتاب نلفت النظر لحاجه كده من دقائق الصناعه.